بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط 85/1.
يدخل أحدنا المسجد، يأتي الميضة فيجد صاحبه يتوضأ، شو بيقول له؟ يقول لهم زمزم. بينما الرسول يقول حق المسلم على المسلم إذا لقيته فسلم عليه، طاح السلام، ذهب، حل محله البدعة. يلقى صاحبه بعد الصلاة يقول له تقبل الله، أخي قل له السلام عليكم، إلا ما أحدثت بدعة إلا أميتت سنة. وهذا ما أصاب هؤلاء المحتفلين بهذا المولد المبتدع. أنا أقول عندنا احتفالان بولادة الرسول صلى الله عليه وسلم، أحدهما سنة والآخر بدعة. تمسك الناس بالبدعة وأهملوا السنة. ما هو الاحتفال بولادة الرسول عليه السلام وما هو الدليل عليه؟ جاء في صحيح مسلم أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما تقول في صوم يوم الاثنين؟ يوم الاثنين تعلمون أنه يوم ولادة الرسول عليه السلام، ما تقول في صوم يوم الاثنين؟ قال في الجواب على أسلوب الحكيم، ضمن الجواب تضمن الاستحباب والزيادة، حيث كان جوابه عليه السلام ذاك يوم ولدت فيه وأنزل القرآن علي فيه. إيش معنى هذا الجواب؟ كيف تسأل ما حكم الصيام يوم الاثنين؟ ينبغي أن تصوم يوم الاثنين لأن هذا يوم ولدت فيه، خلقني الله عز وجل فيه وأنزل علي الوحي فيه، فيجب أن تشكر الله على هذه النعمة العظيمة التي حباكم بها ربنا عز وجل، حيث خلقني في هذا اليوم وأحياني بالوحي في هذا اليوم. نحن نعلم كثيرا من المسلمين اليوم يصومون يوم الاثنين، لكن جماهيرهم إن سألتهم لماذا تصوم يوم الاثنين ما يقول كما يقولون لماذا تحتفل، قل لك احتفالا بولادة الرسول عليه السلام. كان عليهم أن يقولوا نحن نصوم يوم الاثنين احتفالا وذكرى لولادة الرسول عليه السلام في هذا اليوم. هذا أصبح نسيا منسيا ليس من العامة بل حتى الخاصة. وفي ظني مع وجود هذا الحديث في صحيح مسلم ربما طرق سمعكم مرة أو مرتين توجيه الحديث وربطه بالاحتفال المشروع وضرب الاحتفال غير المشروع بهذا الاحتفال المشروع. ظني أنكم قلما تسمعون مثل هذا التوجيه لهذا الحديث، مع أنه حديث في الكتاب الثاني الذي يلي صحيح البخاري في الصحيح. ذاك يوم ولدت فيه وأنزل عليه القرآن فيه. صوم يوم الاثنين كما تعلمون في كل أسبوع مرة، وهم يحتفلون في كل سنة مرة. لو كان هذا الاحتفال مشروعا فقيسوا كم الفرق بين صوم كل أسبوع مرة وبين احتفال كل سنة مرة. إذن الاحتفال الذي يفعلونه اليوم بمولد الرسول عليه السلام هذا أولا ليس من عمل السلف، فهو بدعة، وقد قال عليه السلام كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثانيا على هؤلاء الذين يزعمون أنهم يحتفلون كل عام كل سنة مرة تعظيما للرسول عليه السلام وتذكير بالرسول، عليهم أن يعلموا الناس أن يصوموا كل يوم اثنين احتفالا بولادة الرسول، لأنهم في ذلك أولا يلفتون نظر الناس إلى عبادة متفق على شرعيتها ألا وهو صوم يوم الاثنين، وثانيا يعلمون الناس الحكمة من شرعية صوم يوم الاثنين وهو الاحتفال بمولد الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا اليوم. هذا جواب سؤال، جواب على سؤالكم، ولعل فيه مقنع لمن أراد الحق ولم يتعصب لغير الحق. تفضل.
بالنسبة في كتابك أحكام الجنائز، في عبارة وردت في غسل زينب رضي الله عنها: ابدأوا بمواضع بميامنه وبمواضع الوضوء. فكيف يعني؟ قرأتها من عدة مراجع من سبل السلام من، لكن ما فهمت.
أفضل كيف، ما هو السؤال يعني؟ حدد لي السؤال.
اللي هو البدء بمواضع بالميامن من الميت وبمواضع الوضوء، كيف الجمع بينهم؟ يعني عند غسل الميت في البداية،
هل نبدأ؟ إيش الإشكال يعني؟ مواضع وضوء كل موضع ينبغي توضيئته
بميامنه وبمواضع الوضوء.
فاهم. مواضع الوضوء معروف أن كل موضع كان يتوضأ هذا الميت حيا، فيجب على الذي يتولى غسله أن يوضئ هذه المواضع. هذا هو المعنى الأول. ثم من حيث البدء، هل يبدأ باليمين أم بالشمال؟ فأمر الرسول عليه السلام باليمين، فما هو الإشكال؟
قد يا شيخ، المفهوم المتبادر للذهن من الحديث أن الإنسان يبدأ يوضئ الميت كوضوء الإنسان الحي، يعني كما يتوضأ الإنسان الحي، وهو أن يغسل مثلا يمينه ويسراه مثلا إلى يديه، ويغسل وجهه ويغسل مثلا قدمه اليمنى ثم قدمه اليسرى. فكيف يجمع بين أن يفعل غسل اليمين واليسار جهة اليمين جهة اليسار، وأن يكون البدء في يعني غسل الميت يكون في ميامينه بدءا من يمينه؟
الفرق بين كلام وكلام، أنا مش فاهم الفرق بين كلام وكلام.
لا يعني، هل السؤال بشكل آخر، هل يوضأ الميت كوضوء الحي؟
طبعا.
ثم بعد ذلك يغسل من جهة اليمين؟
ما في بعد ذلك يا أخي، ما في. هنا جملتان مستقلتان،
نعم،
إحداهما عن الأخرى.
نعم.
الحديث يعلم الغاسل قضيتين اثنتين، إحداهما أنه إذا أراد أن يوضئ الميت فيوضئه في كل مواضع الوضوء المعروفة بالنسبة للحي، انتهت هذه القضية. ثم هل يبدأ بيمينه هو أم بيمين الميت؟ بيمين الميت. فإيش الإشكال؟ أنا مستغرب جدا يعني هذا الشوار. كالحالق مثلا، حلاق حينما يأتي ويحلق رأس المعتمر أو الحاج، هل يبدأ بيمين الحالق أم بيمين المحلوق؟ يبدأ بيمين رأس المحلوق. فالرسول عليه السلام علم الغاسل هاتين الحقيقتين متعلقتين بالميت. الأولى أن يوضئ أعضاءه كلها التي كان يتوضأ هو بنفسه أو يوضئها بنفسه. الحقيقة الأخرى أن يبدأ هذا الغاسل بيمين الميت ثم بيساره. ما إلى الآن ما أدري كيف هذا الإشكال. نعم
يعني يا شيخ، لو السؤال لا معي،
لا نشوف انتهينا من هذا ولا لا يزال إشكال قائمة. طيب
بارك الله فيك. نحن طلب دار الحديث واستشكل علينا بعض الأمور في المصطلح. فسؤال الأول، كثير ما نسمع العلماء يقولون الجرح مقدم على التعديل، فهل هذه القاعدة على إطلاقها؟ نرجو توضيح هذه المسألة وبيان الراجح فيها مع الإشارة إلى كيفية الترجيح ببعض الأقوال المتعارضة.
لا شك أن ما يقوله أهل الحديث في أن الجرح مقدم للتعديل، لكن حينما يطلقون كلمة الجرح يجب أن لا نفهم الجرح أل هنا للاستغراق والشمول، وإنما للعهد، أي الجرح الذي يعتبر عند المحدثين جرحا. واضح الفرق؟ في جرح لا يعتبر جرحا عند المحدثين، لكن بعضهم جرح فلان بماذا؟ مثلا قيل لفلان لماذا لا ترجع فلان؟ قال سمعت من داره صوت عود أو طبور. يمكن أن يكون هذا ليس منه، يمكن يكون من جاره، كما ترينا اليوم تسمع صوت الراديو فتظن أنه من هذه الدار بينما هي من الدار الثانية، أو قد يكون هذا الصوت من نفس البيت لكن ليس برغبة من رب البيت، وإنما هو عنده ولد شارد ولا يستطيع مثلا أن يطرده من داره، يرى أنه من وصها أن يحتفظ به عنده من باب دفع الشر الأكبر بالشر الأصغر. كل هذا لا ينبغي أن يعتبر أنه هذا جرح لا يروى عنه، هو هكذا قال جرحه، لكن هذا الجرح ليس معتبرا. مثلا آخر قيل له لماذا لا تروي عن فلان؟ قال رأيته راكبا لونا. إيه هو البرذون؟ نوع من الفرس، يعني راكبه يصاب بالخيلاء في أثناء سيره، كما لو كان يمشي هذا كذا متعجرفا متكبرا. طبيعة سير ذاك الفرس يحرك الفارس هذه الحركة التي توهم الرائين والناظرين إلى أنه هو صاحب خيلاء. هذا الذي تبادر لذلك المحدث فقال أنا رأيته راكبا بغلونا، وهكذا. فهذا جرح من ذاك الجارح، لكن هذا ليس جرحا مقبولا. عرفت كيف؟ حينئذ حينما يقولون الجرح مقدم على التعديل يعنون الجرح الذي يعتبر طعنا في عرف علماء الحديث وليس جرحا نسبيا. مثلا إذا كان الراوي ثقة وكان حافظا ولكنه مثلا شيعي، لكن ليس من شيعة آخر الزمان، شيعي من الذين كانوا يفضلون عليا على بقية الخلفاء، هذا قد يجرحه بعضهم، يقول أنا لا أروي عنه هذا شيعي. لكن المتقرر عند علماء الحديث أنه ما دام ثقة وما دام حافظا فيكون شيعي، هذا لا يضر. وقد وجد في كثير من رواة الحديث ثقات المحتج بهم من كانوا من هؤلاء أهل الأهواء. ولعلكم جميعا تعلمون بأن البخاري يروي عن عمران بن حجر وهو خارجي مشهور تماما. إذن ينبغي حينما نقول أو نقرأ قاعدة الجرح مقدمة للتعديل، أي الجرح الذي يعتبر طعنا عندهم، حينئذ لا إشكال فيما إذا ثبت جرح من هذا النوع في راو وكان آخر قد وثقه، فهذا الجرح مقدم على التوثيق. لما جرح عنده زيادة علم على الموثق، بمعنى لو أن هذا الموثق علم ما علم الجارح من الراوي لم يروي أيضا عنه ولا اشترك مع الجارح في جرحه. ومن القواعد العلمية الفقهية الأصولية قولهم المثبت مقدم على النافي، من حفظ حج على من لم يحفظ، فمن حفظ جرحا في راوين فحفظه هذا وجرحه مقدم على التوثيق الذي وثقه. لعله في توضيح لما سألت. ها؟ طيب في شيء.
بعض العلماء متساهل في الجرح ومتشدد في التعديل، وبعضهم بالعكس، وبعضهم معتدل في الأمرين. نرجو توضيح هذه المسألة مع ذكر أمثلة لكل من الفرق الثلاث.
ليس من السهل الآن استحضار الأمثلة، ولكن لا شك أن خير الأمور أوساطها. لا يتشدد الإنسان في التجريح ولا في التوثيق، وإنما كما قيل خير الأمور الوسط، حب التناهي غلط، فالتوسط في كل أمر هو الذي يأمر به الشارع الحكيم تبارك وتعالى. ومعلوم أن الذين يعتدلون في الجرح والتعديل هم كالإمام أحمد، إمام السنة، والإمام البخاري، والإمام مسلم، وأبو داود مع شيء من التساهل فيه، وأبو زرعة الرازي، وأمثال هؤلاء الأئمة، فهم معتدلون في هذا المجال. وأما غيرهم فما بين متساهل ومتشدد. ابن أبي حاتم مثلا عن أبيه فيه شيء من الشدة، والعقيلي أيضا فيه شيء من التشدد ومن المبالغة في الجرح، وهكذا. وهذه الأمور تفاصيلها تؤخذ من كتب المصطلح أولا، ثم من كتب الجرح والتعديل ثانيا. هذا ما يمكن الجواب عنه الآن. نعم، أخلي دور لغيرك ثم أرجع فيما بعد.
ذكرت في السلسلة الصحيحة حديث من أبي داود عن عائشة أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ، وإذا أراد أن يأكل غسل يديه. بعد تخريجه ذكرت أن هذا الحديث حديث عزيز في سنية غسل اليدين قبل الطعام.
لا.
ثم ذكرت وهذا يغني عن الحديث الآخر، كان إذا أراد الحديث الآخر بركة طعام الوضوء قبله وبعده.
لا.
وذكرته في الضعيفة، فلما رجعنا إلى الضعيفة ذكرت هناك أنه لم يرد حديث ثابت في غسل اليدين.
نعم.
فما مرادك من هذه العبارة؟
أردت أن الحديث الأول الذي ذكرته في الصحيح تبين أنه كان وهو جنب، أليس الحديث على إطلاقه؟
يعني هذه العبارة هذه
في سنة. هذه استدركتها من رواية في السنة النسائي، وأضفتها إلى النسخة المطبوعة، فيما إذا قيد لنا أن نعيد طباعتها نضم هذه الزيادة إن شاء الله فيكون هو الجواب.
يعني في غير الجنوب يا شيخ لا يشفع على غسل اليدين؟
لا. لقيمات ففضلوا، من دعي فليجيب. فضلوا يا الله.
بالنسبة للطعام والأكل بالمعلقة، هل يعتبر بدعة؟ يعني مثلا بالنسبة للرز الآن لما بناكل يطيح شوي بالأرض، بناكل بالخمس أصابع، هل بالخمس أصابع يعني سنة ولا يعني
هو سنة؟ من الثابت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل بثلاث أصابع، فإن اعتبرنا أن الأكل بثلاث أصابع سنة تعبدية، فيكون الأفضل أن يأكل بثلاث أصابع دون الملعقة. لكن في هذه الحالة من يأكل بالخمس أصابع أو بالكف كله هذا يكون خالف السنة. أما إن اعتبرنا ذلك من الأمور العادية كما قلنا وليس من الأمور التعبدية، فلا يكون الذي يأكل، لا بس الذي يأكل بالكف مخالفا للسنة، كما أنه لا يكون الذي يأكل بالملعقة مخالفا للسنة، لأن هذا الأكل بهذه الآلة الحديثة، هذه الآلات الكثيرة التي نحن نتمتع اليوم بها كالسيارة والطيارة والقطار ونحو ذلك، أكتفيت أنا بس لمن هي من الوسائل الحديثة التي تدخل في عموم قوله تعالى ويخلق ما لا تعلمون. والحمد لله.
جزاكم الله خير. أمور الطب يا شيخ الحديث يسمى الطب النبوي، هذه ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام في كثير من أحاديث وأحاديث، هل تعتبر يعني من سنته التي لو فعلناها نكون مقتدين بالسنة؟
ما كان من الطب النبوي مقرونا بقوله عليه السلام لا شك في ذلك أن هذا من الوحي وليس للمسلم فيه الخيرة، كمثل قوله عليه السلام الحبة السوداء شفاء من كل داء، فهذا تحدث عن أمر غيبي لا يمكن للرسول عليه السلام يتحدث به إلا بوحي السماء، ولذلك فليس لنا الخيرة أن نرد مثل هذا الحديث كما يفعل بعض الأطباء اليوم. ومن أشكل ما وقع فيه بعض أطباء المسلمين ردهم لحديث الذبابة، إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليرمسه ثم ليخرجه، فإن في أحد جناحه داء وفي الآخر دواء، وفي بعض الروايات فإنه حينما يقع على الجناح الذي فيه الداء. يقولون هذه يعني من الأمور التي تلقاها الرسول من العرب مثلا، هذا خطأ، لأن الحديث يتحدث عن أمور دقيقة جدا لا يمكن للإنسان المسلم العاقل أن يتجرأ عن التحدث بها رجما بالغيب، فكيف يعقل أن يتحدث الرسول بمثل هذه الدقائق المتعلقة بهذا الحوين تقييدا للجاهلين؟ حاشا لله، إنما هذا من وحي السماء. دلالة الحديث خاصة وهم يعممون، ومن هنا يأتي الخطأ
يا شيخ. إذا واحد
قبل الحديث
هو قال لو أنتم أعلم بمرجمي
سبحانك اللهم وبحمدك الله عليكم
ليس هناك قاعدة، هذا يرجع إلى مفردات الأمور، يعني مثلا حديث البخاري كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم نعلان لهما قبالان.
أعطينا الدكتور هذا
خالص. أو نعلين ليس لكل منهما قبالان، إنما قبال واحد. هل يقال هذا في السنة؟ فظاهر هنا أن قضية النعل هنا بهذه الصورة ليس له علاقة بالتعبديات. كذلك المثال الذي ضربناه هناك على المائدة على الطعام، أنه دخل مكة وله أربع غدائر، ما ظهر هنا أنه كان فعل ذلك تعبدا، بل هذه عادة لا تزال معروفة في الصحراء عند العرب. فإذا وجد نص يبين أن الأمر تعبد فحينئذ يتبع، كمثل مثلا قوله عليه السلام خير ثيابكم البياض، فتفضيل عليه السلام للبياض من الثياب هذا يرفعه عن العاديات ويدخله في التعبديات. الخلاصة المرجع في ذلك للدليل.
يا شيخ سؤال ممكن؟ يا شيخ
تفضل.
الشيخ ما هو معلوم ان كفارة اليمين تكون يعني على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى الإطعام، والمرتبة الثانية هي الصيام، والمرتبة الثالثة هي عتاق رقبة. فإذا كان إطعام 10 مساكين ما وجد لها فقراء، فهل ينفقها في سبيل الله مثلا يرسلها للمجاهدين والأفغان أو لأي طريق آخر؟
إذا لم يوجد المساكين فينزل إلى المرتبة الأخرى يصوم 3 أيام، لأنه ما وجد المصرف، فنقله إلى مصرف آخر هذا خلاف النص. فنلتزم من النص ما بإمكاننا تطبيقه، والحالة هذه.
يا شيخ
تفضل.
ما أسكر كثيره فقليله حرام. الآن في فهمين للحديث في نظري، يعني أطرح عليك الإشكال ونريد منك حله إن شاء الله. الأول أنه هنا هذا كاس من الخمر يسكر، لو أخذت منه لو أخذ واحد من هذا الكاس لو شربه كله يسكره، لو أخذ قطرة منه فالقليل هذا يكون حرام بنص الحديث. لكن لو أخذ هذا الشخص قليل من هذا الخمر ووضعه في برميل من الماء ثم شرب هذا الماء، هل سيكون الحكم واحد أم لا؟ ينبني على هذا سؤال آخر، وهو أن الآن كثير من الأدوية فيها نسبة قليلة من الكحول، فيطلق كثير من العلماء أن هذه مدام فيها قليل الكحول فهي حرام، ولكن نحن نعلم أنه يعني كثير من الأدوية فيها الكحول، يعني يمكن 90% أو 70% من الأدوية فيها هذه النسبة القليلة من الكحول. فسؤالنا ما يلي، هل تعتبر هذه من القليل الذي يعني يحرم إذا كان كثيره يسكر أم لا؟ ثم يعني تفصيلا بعد ما تجاوب نريد سؤال آخر على أشياء تتعلق بذلك بالطب، مثل المورفين وأشياء يعني من المخدرات، ثم نسأل عن التقرير كذلك، وهي كلها متعلقة بمصحف واحد.
ما شاء الله، هل تحجر كم سؤال في كلامك؟
لأنه والله مشكلة.
أنا في عندي إيضاح
لو سمحت الله يحفظك
دكتور حسين،
فده مسك الدين والدين
الدين. نلاحظ بعض الأدوية اللي فيها كحول، فالحياة يعني نشوف صعوبة في تجنب هذه الأدوية. فشرحت لي أخ صيدلي على ثقة، قال لي هذه التركيبات ما ضروري نحن نجيب نقطة كحول ونحطها، نحن نجيب مثلا النعناع من أغنى النباتات بمادة كحول. فبيقول لي نحن يعني لما بتتحط هذه الأدوية بكتب التركيبات الكيميائية فيها كحول، يعني هو ما بجيب كحول لوحده هيك نقطة وبيقطرها فوق هذه الأدوية. قال لي وإلا يعني زي إذا أنت أكلت كمية كبيرة من النعناع يعني بيساوي نوع من الاستسقاء، يعني هكذا شرح لي والله.
كذلك يا شيخ يعني إضافة للسؤال، يعني النبيذ الذي كان يشربها الرسول صلى الله عليه وسلم يومين وفي اليوم الثالث يريقه أو يسقيه خادمه، يعني يقول الآن بعض الكيميائيين أنه النبيذ ما في شراب لشعير أو غيره إلا وفيه نسبة بسيطة من الكحول، فكيف يعني نوفق أنه هذا القليل من الكحول الذي كثيره يسكر ينطبق عليه؟ وبناء على ذلك برضو تاليات السؤال عن البيرة والسيدر
ما شاء الله بين عظيم الجوال.
أنا بكيت
الجوال في العلم
مكتوب، يعني هو نريد نناقش من ناحية علمية كذلك طبية.
لكن بارك الله ارحم شيبتي، ما الذي تريد مني أن أحفظ من أسئلتك؟ واحدة على كل حال نحن نعطيك القاعدة ولعلك تأخذ منها كثيرة من أجوبة الأسئلة التي وجهتها، وبعضها حفظته وبعضه لم أحفظه. قوله عليه السلام ما أسكر كثير فقليل حرام. نضرب الآن مثالا، إذا كان هناك لتر من الماء فيه في المئة 50 من مادة المشكلة واللي نسميها بالكحول. في هذا اللتر في هذا الخليط من الكحول بالمئة وخمسين صار هذا المائع المركب من ماء زائد كحول صار مشكلة، لكن لو شرب منه القليل ما يتأثر، لكن لو شرب منه المقدار الذي يشربه الإنسان عادة يسكر به، حينئذ يصبح القليل من هذا الشراب حراما. لكن لو كان هناك عندك لتر من الماء في 5 جرامات مثلا من الكحول، لو شرب شارب هذا اللتر كله لا يتأثر ولا يسكر، هذا يكون شربه حلال. واضح إلى هنا؟ نأتي، هل يجوز للمسلم أن يأتي إلى هذا اللتر من الماء فيصب فيه 5 جرامات كحول بحجة أنه هذه 5 جرامات لا تجعل هذا السائل أو هذا اللتر من الماء مشكلة؟ الجواب لا يجوز. لما؟ لأنك لا يجوز أن يكون عندك مادة المشكلة التي هي أم الخمر والتي هي إيش؟ الكحول. فعملية تركيب المسكر هذه عملية لا تجوز في دين الإسلام. ولذلك قلنا اليوم ونحن على ساحل البحر كما تعلم دكتور، تكلمنا في هذا الموضوع طويلا، قلنا هذه الأدوية التي توجد في الصيدليات اليوم وربما أكثرها فيها كحول ومكتوب عليها نسبة الكحول 15، هل هو نحن نقول هذه الأدوية إن كان كثيرها لو شربها الشارب سليما كان أم مريضا يسكر، فلا يجوز استعمال هذا الشراب لأنه مسكر، ولو أنه هو يأخذ ملعقة. هنا يأتي مفعول الحديث السابق، ما أسكر كثيره فقليله حرام. أما إن كانت نسبة الكحول في هذا الدواء مهما شرب منه الإنسان لا يسكر، فجائز شرب هذا الدواء ولو شرب منه كثيرا ما دام أنه لا يسكر. هذا شيء. لكن شيء آخر شبيه مما ذكرته آنفا بالنسبة لمن يصب في اللتر من الماء 5 جرامات كحول، نقول هذه الأدوية التي فيها هذه النسب المقبولة شرعا على التفصيل السابق من الكحول لا يجوز للصيدلي المسلم أن يركب مثل هذا العلاج ومثل هذا الشراب. استغنوا عن التركيب فيما نذر جدا. فلو أراد الصيدلي المسلم أن يركب دواء ويصب فيه كحولا هذا لا يجوز، لأن الكحول لا ينبغي أن يكون في دار المسلم في محل المسلم، ولا يجوز أن يشتريه ولا أن يصنعه. وهذا أمر واضح، لأن الرسول يقول لعن الله في الخمرة 10 شاربها وعاصرها ومعتصرها وحاملها ومحمولة إليه وبائعها وشاريها إلى آخره. فالذي يريد أن يركب دواء، الصيدلي الذي يريد أن يركب دواء في محله ويصب فيه الكحول المسكر، هو أحد شيئين، إما أن يصنعه بنفسه، أن يقطر المسكر من بعض الخضر أو بعض الثمار، وإما أن يشتريه جاهزا. فإن اشتراه جاهزا دخل في الحديث، وإن عصره بنفسه دخل في الحديث. لذلك لا يجوز للمسلم أن يركب دواء بيده ويصب فيه الكحول. أما إذا اشتراه جاهزا وكانت نسبة الكحول فيه قليلة لا تجعل الكثير من هذا الشراب يسكر، هذا جائز وإلا فغير جائز. هذا يوصلنا إلى جواب الدكتور، إلى الجواب عن سؤال الدكتور زاهر. النعناع مثلا تقول فيه نسبة من الكحول، لا بأس من استعمال النعناع ولا بأس من شربه وصبه في الشاي كما يفعل بعضهم، لكن إذا كان استعمال الصيدلي النعناع بدل الكحول بطريقة عدم العصر بحيث يتحول العصير من النعناع إلى كحول، هذا أمر طيب ومخرج شرعي جيد. أما أن نعصر النعناع ونحوله إلى كحول فيأتي المحظور السابق الذكر.
تفضل. في نوعين من الكحول كما يقولون أهل التخصص، يوجد ميثايل وميثايل كحول، أحدهما مسكر والآخر سام. هل السام يعني قليل سام وقاتل، فهل هذا السام يعتبر حرام؟
إذا كان الأمر كما تنقل وكان النقل صحيح السند فلا يستويان مثلا، لأنك تفرق بين المسكر وبين غير المسكر، ونحن حديثنا عن الكحول الذي يسكر. إذا كان النوع الآخر الذي ما حفظت اسمه بعد هو السام وليس بمسكر، فإذا لا يدخل في منعه في صدده الآن كأي مادة من المواد. في مثلا أمور كما تعلمون أحسن منا تحشر في زمرة المخدرات ولا تحشر في زمرة المسكرات، فالمخدرات لا تساق مساق المسكرات ولا تعامل معاملة المسكرات، لأنه في المسكرات عندنا الحديث السابق ما أسكر كثيره فقليله حرام. ليس عندنا في المخدرات كهذا النص، أي ما خدر كثيره فقليله حرام، لا يوجد عندنا شيء من هذا أبدا. وإنما هنا يمكن أن نقول ما ضر من هذا المخدر فهو الحرام، اعتمادا على قوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار. ولذلك فيجب أن نفرق بين المخدر وبين المسكر ونعطي لكل منهما حكمه اللائق به.
على هذا السؤال
بالنسبة للجهاد القائم الحالي، ما حكم الجهاد إذا كان العدو دخل بلاد المسلمين؟ هل هو فرض عين ويجب الاستئذان أو لا يجب؟
فرض عين.
هل يجب الاستئذان؟
لا يجب، هذا الحكم الفقهي، أما الأمر التطبيقي هذا شيء آخر.
حتى في أفغانستان الآن ما يجري في أفغانستان؟
هو سأل عن ماذا؟ نعم.
تعقيب على السؤال.
أنت تعقيب عندك إيه؟
نعم.
يا شيخ الآن قليل الكحول الذي في الدواء، تقول أنت لو شرب منه كثيراً وما أسكره فيجوز شرب هذا القليل الموجود، لكن هناك حديث في سنن الدارقطني ما أدري بصحته قمر عليه، أن أحد الصحابة سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن نوع من الشراب فيه يعني يسكر، ثم قال له نكسره بشيء من الماء يا رسول الله، يعني نكسره بشيء من الماء، فقال كل مسكر خمر. يعني كأن صلى الله عليه وسلم أعاد لنفس لفظة الرواية كان هذا فيه كحول وأراد الصحابة أن يكسر بالماء أن يخفف نسبته، يعني صار خليط مثل الدواء هذا الذي فيه قليل من الكحول.
بارك الله فيك، أنت أخذت الجواب عن هذا السؤال. ألا تذكر أنني قلت لك إذا كان عندك لتر من الماء وصببت فيه من 150 من الكحول فصار هذا اللتر مسكرا فالقليل منه لا يجوز، ثم ذكرت لك مثال آخر، هذا اللتر من الماء صببت فيه 5 جرامات من إيه؟ من الكحول، فلا يصبح هذا اللتر من الماء مسكرا، هذا لا يصبح حراما، لكن عملية صب الكحول قلنا هذا لا ينبغي، لأنه لا ينبغي أن يكون عند المسلم مادة مسكرة. الحديث الذي تقوله سواء صح أو لم يصح أو يؤيد هذا المعنى الفقهي الذي عليه علماء المسلمين.
على المقدمات
نعم
تأخير على المقدمات
تفضل.
قلت يا شيخ أنه لم يرد نص بالنسبة للمقدمات، فهل ولا هل تقاس إن لم يرد النص؟ هل تقاس على
المقدمات؟ لا عفوا، إذا أردت أن تحكي عني فاحكي عني تماما.
نعم أنا أريد أن أفهم منك.
معليش، بس أنت قلت أنه أنا ما قلت لم أنا تقول عني
نعم.
أنني قلت إنه لم يرد نص في المخدرات. أنا ما قلت لم يرد نص في المخدرات، قلت لم يرد نص في المخدرات أن كثيره ما أسمى قدر كثيره فقليله حرام، هكذا أنقل عني حتى يكون النقل كاملا. فهل تعني أنت هذا؟
لا أنا أعني باختصار يعني حكم الإسلام في المخدرات، هل يقاس على الخمر من ناحية التحريم؟
سبحان الله، ما قلت إلا عن هذا الجواب الذي جاء في الزمن الأخير.
إذا حكم الإسلام في المخدرات،
قلت يا أخي المخدر لا يقاس على المسكر، فما أضر من المخدر فهو الحرام، لقوله عليه السلام لا ضرر ولا ضرار.
ما لم يضر
الآن في شواهد، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم.
نعم.
ونحن الآن ما نقول يعني في بقعة معينة، لكن في أكثر البلدان الإسلامية في تشبه. والإثار هذا السؤال في يوم من الأيام أخ لنا من المسلمين لبس كوت، يعني كوت قصير على ثوب، وقال يا أخي المسلم يعني جاكيت. قال يا أخي المسلم أنت تشبهت بأعداء الإسلام، وقال سبحان الله أنا لبست ثوب ولبست عليه هذا الجاكيت، فما بالك بالذي يلبس البنطلون والجاكيت والكرافتة؟ قال هذا متشبه كليا، لكن أنت قاربت من التشبه. فنريد هل هذا المتشبه هذا اللباس الذي يلبس الآن هل هو معناته أنه خرجوا من ملة الإسلام أو تشبهوا بالأعداء فهم من الأعداء؟ وضح أن هذا الحديث مع العلم أن المسلمين الآن واقعين في هذه المشكلة.
نعم بارك الله فيك. من تشبه بقوم، تفضل صريح، من تشبه بقوم فهو منهم، لا يعني أنه خرج من دائرة الإسلام.
الحمد لله.
وهناك أحاديث كثيرة جاءت على هذه الوتيرة وعلى هذه الطريقة. مثلا ليس منا من غش، أو من غش فليس منا، ليس منا من رمانا في الليل. كثير من أحاديث أوردها الإمام أبو جعفر الطحاوي في كتابه مشكل الآثار، ثم فسرها على أن المقصود بمثل هذا التعبير أنه ليس على هدينا وعلى طريقتنا، ولا يعني أنه كفر وارتد عن دينه والعياذ بالله تعالى. هذا أولا. ثانيا، التشبه درجات من حيث قوة ظاهرة التشبه، فكلما كانت ظاهرة التشبه قوية جلية كان محرما، وكلما ضعفت هذه الظاهرة كان بعيدا عن التحريم، يدور بين الإباحة والكراهة، بين الإباحة والكراهة. لنضرب على ذلك بعض الأمثلة. المسلم الذي يتقبع يلبس البرنيطة القبعة، هذا وضع شعار الكفر وغطاء الكفر على رأسه، هذا من التشبه المحرم. رأسه لكنه يعقد الطوق على يضع الطوق على نقله، وهو ما يسمى بجرافيت. هذا في التشبه قريب من البرنيطة، لكن ليس كالبرنيطة، لأن البرنيطة غطاء يعني من يراه أقول هذا جورج أو أنطونيوس أو ما شابه ذلك، فهو لا يخطر في باله أن يلقاه بالسلام سلام المسلمين. الثاني قريب منه وهكذا، الذي يلبس البنطلون هو كالذي يضع الجرافيت هنا في العنق، وأسوأ من ناحية، لا من ناحية التشبه فقط، وأن من ناحية أنه يحجم العورة خاصة حينما يركع ويسجد، وهذا لا يجوز بطبيعة الحال. لكن نأتي الآن إلى الجاكيت. الجاكيت هذا وحده لا يلقي في بال من يلبسه أن هذا متشبه بالكفار، لأن كما قلت أنت عن ذاك الرجل هو لابس القميص هذا وفوقه الجاكيت. الجاكيت فيما يبدو لي هو كالحذاء، كالنعل الذي يلبسه اليوم كثير من الناس، غير الشاروخ أو الصندل، ما أدري ماذا تسمونه.
جزمة.
لا لا أني
لا
نعم.
لا لا لا
مداز
شبشب
شبشب الحذاء هذا الأوروبي إيش يسمونه؟ اللي له رباط
إلى شراب،
اللي هو يسمونه
الكندرة
جزمة، يعني
نحن الجزمة نسميها لتكون طويلة إلى هنا. أما هذا الحذاء الذي إلى هنا هو له مربط هنا،
هذا
هذا
كندرة
اللي يسووه المدرسة الآن يدرسوا فيها
كندرة. نعم
كندرة. الكندرة هذا لباس أوروبي، لكن لما يلبسه أحدنا اليوم ما يظهر عليه أنه متشبه بالأوروبيين. ومن هنا يستقيم فهم حديث المغيرة بن شعبة في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر، فلما أصبح الصباح خرج معه لقضاء الحاجة، وكان قد لبس جبة رومية ضيقة الكمين، فلما أراد أن يتوضأ وأن يشمر ما استطاع لضيقها، فأخرج يده عليه السلام من كمه وصب الماء عليه المغيرة بن شعبة توضأ، وكان لابسا كفيه، فهم المغيرة بأن ينزعهما فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. قال العلماء أن الرسول عليه السلام في لبس الجبة هذه الرومية ذلك لأنه كان لباسا عاما ولم يكن زيا خاصا بالروم يومئذ، ولذلك لبس الرسول عليه السلام هذه الجبة. ولا بد من هذا التفصيل، وهذا مذكور بتفصيل جيد جدا في كتب الحنفية، حيث يقولون الثوب إذا كان من خصوصيات الكفار فلبس المسلمين له حرام، وإذا بدأ ينتشر ويلبسه المسلمون فحينئذ يصبح مكروها، فإذا صار شيئا عاما لا فرق بين المسلم وبين الكافر فيصبح شيئا مباحا كالجبة التي لبسها الرسول عليه السلام. فيجب أن نلاحظ هذا التفريق، كلما كانت ظاهرة التشبه في المسلم قوية كلما كان الحكم قريبا من الحرمة أو هو في الحرمة واقع لا مناص، كلما خف التشبه خفت الحرمة.
فإذا عم إذا عم المسلمين التشبه هذا،
إذا عم بحيث أنه صار بالنسبة للصالحين والطالحين حينئذ يأخذ حكم الإباحة، وهذا مثاله. تعرفون ما يسمى في بلاد دمشق وغيرها طربوش؟ طربوش الأحمر هذا.
نعم
اللي فيه كده خيط أسود.
إنه طرة. هذا لباس أصله روماني من رومانيا. لما غزوا الأتراك تلك البلاد وافتتحوها وعاشوا معهم تأثروا بلباس الطربوش، فانتقل الطربوش من الاتراك من الاتراك الى العرب الى اخره وعمه. الى الان النصارى في لبنان يتطربشون يلبسون الطربوش، وهو في الاصل اخذوه من اتراك المسلمين حيث كانوا يحكمون لبنان، والاتراك في الاصل اخذوه من الرومان، يعني هم كفار من النصارى كما تعلمون. والعلماء يقولون ايش بيقولوا الامر اذا ايش عم سفر ها عموم البلوى. ايوه الشاهد هذا مثال من واقع المسلمين اليوم، اذا رايت مسلما متطربشا لا يخطر في بالك انه هذا متشبه بالرومان، لان الرومان لم يعودوا يلبسون هذا اللباس. لذلك هذا التفصيل هو تفصيل فقهي دقيق ويؤدي إلى فهم الحكم الشرعي بدون تطرف، لا إفراط ولا تفريط، وإلا سيقول جاهل أن هذا الرسول تشبه بالروم لأن لما لبس الجبة الرومية حاشا، لكن هذا لباس عام كان يشمل العرب ويشمل الروم أيضا في ذلك الزمان، فلبس الرسول عليه السلام هذا اللباس وليس فيه ظاهرة تشبه
صلى الله عليه وسلم.
يلا بقي معكم
في بعض العلماء يقولون على قول الله سبحانه وتعالى ومن لم يحكم بما
إذن من الشيخ
يقول لقول الله سبحانه وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله أولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله أولئك هم الظالمون. يقولون في منهم يقول أن هذا مخرج من الملة، وفي منهم من يقول ليس مخرج من الملة، مع العلم أن اليوم أكثر البلدان إلا من رحم الله يحكمون بالقوانين، فهل هؤلاء ينطبق عليهم مخرج من الملة والعياذ بالله أم لا يخرج من الملة؟
تفسير الآيات الثلاث هذه التي أشرت إليها ذكر إمام المفسرين وهو محمد بن جرير الطبري أن معنى هذه الآية أولئك هم الكافرون إذا استحلوا الحكم بغير ما أنزل الله، فيكون شأنهم شأن الكفار. لكن يجب أن نلاحظ أن الاستحلال قسمان، استحلال قلبي واستحلال عملي. الذي يخرج من الملة هو الاستحلال القلبي، أما الاستحلال العملي فكل العصاة واقعون فيه، الذي يسرق والذي يزني والذي يغش والذي إلى آخره كلهم يواقعون هذه المعاصي ويرتكبونها ويستحلونها عمليا، ولا فرق بين هؤلاء وبين من يحكم بغير ما أنزل الله، كلهم مجرمون كلهم عصاة، ولكن كما قيل حنانيك بعض الشر أهون بعض. ذاك الذي يرابي، والربا من أكبر الكبائر كما تعلمون، إن استحل ذلك بقلبه ارتد عن دينه، وإذا اعترف بمعصيته فهو فاسق، أمره إلى الله، وداخل في عموم قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كذلك كل من يحكم بغير ما أنزل الله إن حكم بما حكم به ولو في حكومة واحدة، مش ضروري في كل الأحكام، ولو في حكومة واحدة، إذا رأى أن هذا الحكم هو الذي يصلح لهذا الزمان بخلاف حكم الإسلام فقد ارتد عن دينه. ليس في كل أحكام ولو في حكم واحد، فما بالك إذا كان يستحسن الحكم بكل القوانين التي هو يطبقها على الأمة، فإن استحل ذلك قلبيا فهو مرتد عن دينه. أما لو حوسب ونوقش وقيل له لماذا أنت تفعل هكذا وهذا خلاف الشرع، الله يتوب علينا وإن شاء الله نتمكن من الحكم بما أنزل الله، فهذا ليس كفر ملة وإنما هو كفر عملي. لذلك فمن ما استفدناه من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في كتبه تقسيم الكفر إلى قسمين بل إلى أربعة أقسام، لكن هما في النتيجة قسمين: كفر عملي وكفر اعتقادي، كفر لفظي وكفر قلبي. كفر لفظي وكفر قلبي. الكفر اللفظي لا يخرج من الملة، الذي يخرج هو الكفر القلبي. كذلك الكفر العملي لا يخرج من الملة، إنما الكفر الاعتقادي. فمن اعتقد أن حكما من أحكام الإسلام غير صالح في هذا الزمان فهذا كافر مرتد عن دينه. أما من يعترف بأنه ينبغي أن يطبق لكنه يخالف فشأنه شأن أولئك الفسقة الذين يزنون ويأكلون الربا ونحو ذلك. وفي هذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. نص دقيقة، أنا أطيب دقيقة، تفضل.
تجبني عليه؟
الله أعلم.
أدعوك إلى أن تجلس عندنا إن شاء الله.
أنا
لا شك. يوم غد في المساء أنت والأخوان على جماعة
الصغيرة. الله يبارك فيك.
جزاك الله خيرا.
وجزاك خيرا كثيرا.
نحن
غدا مدعوون.
طيب بعد غد.
وكذلك مدعوون.
ومتى ما انتم مدعوين؟
واخشى ان تسحبها وبعده وبعده فيخلق الله ما لا تعلمون. الامر واسع امامه، فليستر الوجه، وليس ستر الوجه ببدعه كما يقول بعض الناس الذين رددنا عليهم في نفس الكتاب في فصل خاص عقدناه بان ستر الوجه وستر الكفين هو من الفضائل التي كان عليها كثير من صحابة من صحابيات في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. ففي الأمر سعة، يعني من أراد أن يغطي فله ذلك ولا حرج، ومن أراد أن يكشف فله رخصة في ذلك، لكن الستر هو الأفضل. أما أن نقول إن الكشف حرام، أين الدليل على ذلك من القرآن؟ إذا سمحت، الآية عرفنا أنها ليست نصا. الآية الأخرى آية الخمار: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، لم يقل على وجوههن. والخمار في لغة العرب هو غطاء الرأس، وهو صالح للرجال والنساء، ولذلك جاءت الأحاديث بالسماح في المسح على الخفين وعلى الخمار، لأن الرجل يغطي به رأسه. فلا يوجد في القرآن الكريم نص على تحريم كشف المرأة لوجهها، وإذا لا بد من انتقال إلى السنة. طيب، سألوهن من وراء حجاب، ما معنى الآية؟ تسألوها من وراء حجاب في الطريق؟ الحجاب هو الباب، هو الستارة، هذا المقصود فيه، لأن المرأة في بيتها تكون إيش العبارة العربية متبذلة، تكون أرض حريتها، فما يجوز لها أن تفتح الباب كما تفعل بعض النساء في بعض البلاد العربية. يأتي الخباز يريد يسلمها الخبز مثلا أو اللحام أو إلى آخره، تفتح الباب على المصراع وكأنه أخوها أو زوجها ونحو ذلك. هذا معنى الآية فسألوهن من وراء حجاب، لأن السؤال الذي يكون عادة هو هذا. ثم هب أنه هذا هو الحجاب، فأين الدليل أنه هذا الحجاب يستر الوجه؟ قد قلنا آنفا، فلا بد من دليل خاص بأن الحجاب يجب أن يكون ساترا للوجه. فقد قلنا أن الحجاب يجب أن يكون صفيقا، أن يكون ثقيلا، بحيث لو أن المرأة غطت وجهها لا ترى طريقها. فأنت الآن تنزع بهذه الآية، فالجواب هو نفس الجواب.
حديث الرسول أحد العاشر رضي الله تعالى عنها عندما كان تطوف إذا حالنا بطلان أدت أحسان الجلباب على وجهها وإذا أتعت عنهم كل شيء. الحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل ذو الحجاب حينما قال عندما رأى أم المؤمنين
السوداء
السوداء
قبل نزول الحجاب
الحديث.
نعم.
فلو تفضلت يعني.
بارك الله فيك.
رحمه الله من شاعر أنصار. عند عدد الحجاب تزمنا بنصف المعارض. شرفنا موطنين. تزمنا بنصف المعارض.
يا أخواننا لا تدندنوا حول القضية بألفاظ عامة. هل هذا ذكر فيه الوجه؟ هل ذكر فيه ستر الوجه؟ أي نص تذكرونه الآن؟ هذا حديث عائشة صريح في ذلك. حديث عائشة نحن نقول به، نحن أوردناه فيما جملة ما أوردناه من أحاديث في كتاب الحجاب. هذا أولا فعل وهذا نحن نؤيده، لكن من أين نأخذ أن هذا الفعل واجب على كل امرأة؟ ثم نحن نقول هذا الفعل بالنسبة لنساء الرسول، في هناك أقوال لبعض العلماء أن ستر الوجه بالنسبة لنساء الرسول واجب كستر سائر البدن. مع ذلك فهذا فعل ونحن نقول به لعموم نساء المسلمين، ونحن والحمد لله نساؤنا هكذا، ونحن ما قلنا ذلك كما يقولوا عندنا بالشام تشليطا، وكما يقول بعض الخصوم مع الأسف أننا ندعو إلى السفور. لا يوجد مؤلف، هذا من فضل الله عليه، كتب في الحجاب وجاء بالشروط التي نحن ذكرناها، وإن جاء بها فقد نقلوها عنا، ومع ذلك ينسبوننا إلى أننا دعاة سفور. نحن نقول ندعو إلى الحجاب الذي أمر الله به ورسوله، ونقول بأن ستر الوجه أفضل، لكن